بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أخبر الله عز وجل في قوله لقد تاب الله أنه تاب سبحانه وتعالى على نبيه والمهاجرين والأنصار، مما يدل على أهمية التوبة. فإذا كان هؤلاء يتوبون وهم على منزلة عظيمة من الإيمان والعمل الصالح ومن الغيرة على دين الله والنصرة له، فغيرهم من باب أولى، ونحن من باب أولى وأحرى أن نتوب إلى الله من ذنوبنا وخطايانا. قال: لقد تاب الله على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، تركوا أموالهم وأوطانهم هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة له ولدينه. والأنصار الذين آووا ونصروا واستقبلوا إخوانه المهاجرين وآثروهم، وأكرم الله عز وجل هؤلاء بالغزو في سبيل الله في هذه الغزوة الشديدة، غزوة تبوك. فقال: الذين اتبعوه، أي اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة، أي وقت الشدة، والمراد غزوة تبوك. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، يزيغ أي يميل قلوب فريق منهم لشدة الحال ومشقة السفر، حتى أن بعضهم حدث نفسه بترك الغزو، ثم قوى الله عز وجل عزائمهم لقوة إيمانهم فخرجوا في هذه الغزوة، وكانت في شدة حر وفي قلة ظهر مع بعد المسافة وكثرة العدو. قال: ثم تاب عليهم، أي وفقهم للتوبة ولما هموا به، إنه بهم رؤوف رحيم، أي كثير الرأفة والرحمة بعباده. ومن هؤلاء المذكورون في الآية، ومن رأفته ورحمته بهم أن وفقهم للتوبة وقبلها منهم. ثم قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، والثلاثة هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. الذين خلفوا أي عن غزوة تبوك، وهكذا أيضا خلفوا عن قبول العذر وأخروا 50 ليلة حتى أنزل الله عز وجل قبول توبتهم. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أي بما اتسعت، أي ضاقت عليهم مع رحبها وسعتها. وضاقت عليهم أنفسهم، أي بسبب ما أصابهم من الهم والغم والحزن. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهجرهم 50 يوما، وأمرهم أيضا بمجانبة نسائهم. وظنوا أي أيقنوا، الظن هو بمعنى اليقين، ألا ملجأ أي ألا ملجأ ولا معتصم من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. وفي حديث البراء في الدعاء الذي يقول عند النوم، الذي يقال عند النوم، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. قال ثم تاب عليهم أي وفقهم لها التوبة ليتوبوا. ثم تاب عليهم وفقهم للتوبة ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم أي يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. إن الله هو التواب أي كثير التوبة لمن تاب، الرحيم أي بعباده، ومن ذلك أن وفقهم للتوبة وقبلها منهم. فلما تحر هؤلاء الثلاثة الصدق ولم يجاروا المنافقين بالأعذار الكاذبة، جعل الله عز وجل لهم فرجا ومخرجا مما حصل منهم، ووصفهم بالصدق ونجاهم بسببه. فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي، وكونوا مع الصادقين أي بأقوالهم وأفعالهم. فأمر الله عز وجل بأن نكون مع الصادقين. وجاءت قراءة لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا من الصادقين. فالمطلوب أن يكون العبد من الصادقين وأن يكون مع الصادقين، فهذا هو سبيل نجاته وفلاحه في الدنيا والآخرة. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم أو المبين العظيم. وهذه الآيات الثلاث لها سبب نزول، وهي قصة الثلاثة في هذه الغزوة. وهذه الغزوة قد أخرجها البخاري ومسلم وغيرهما. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما من طريق عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب من بنيه، وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حين تخلف عن قصة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريب عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، أي غزاة تبوك، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له
ما لم ينزل فيه وحي الله. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقضي شيئا، فأقول في نفسي أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقض شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم، أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطفه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلا أي راجعا، حضرني همي وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون، يعني تلك الغزوة، فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك، اشتريت راحلتك؟ فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذبا ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك، أي أمره. فقمت، وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلان. قال: مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري، مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنب لنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض، في نفسي الأرض، فما هي التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت له فنشدته فسكت. فعدت له فنشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. قال: فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام، أهل الأعاجم، ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغني أن صاحبك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسيك. فقلت لما قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرته بها، أي أحرق، رمى بذلك الكتاب في التنور فأحرقه، حتى إذا مضت 40 ليلة، 40 ليلة من 50، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فتكون عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر، حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربك ولكن لا يقربك. قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي، والقائل كعب بن مالك، فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب. فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجدا، أي لله شكرا، وعرفت أن قد جاء فرج، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا، أي أعلم بذلك، حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم، فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه: والله ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهما، وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنوني بالتوبة، يقولون: لتهنك توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني: والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، ولا أنساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني. ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني الإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا، أي وحلفوا أيمان فاجرة لأن لهم أعذارا، وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بما ظهر من حاله. فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال تبارك وتعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم، إلى قوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه، فبذلك قال الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. بسبب صدق هؤلاء نجاهم الله تبارك وتعالى بعد ابتلاء شديد. وقال كعب رضي الله عنه أو إن الله إنما نجاني بالصدق، فالصدق نجا. وجاء حديث مرسل ذكره هناد في آخر كتاب الزهد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة، وإياكم والكذب وإن رأيتم فيه النجاة فإن فيه الهلكة. والحديث وإن كان مرسلا إلا أن معناه صحيح، وما يشهد بهذا المعنى قول كعب هذا. فالواجب تحري الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال.
قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير هاتين الآيتين: يخبر تعالى أنه من لطفه وإحسانه تاب الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، فغفر لهم الزلات ووفر لهم الحسنات ورقاهم إلى أعلى الدرجات، وذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقات. ولهذا قال الذين اتبعوه في ساعة العسرة، أي خرجوا معه لقتال الأعداء في غزوة تبوك، وكانت في حر شديد وضيق من الزاد والركوب وكثرة عدو مما يدعو إلى التخلف، فاستعانوا الله تعالى وقاموا بذلك من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، أي تنقلب قلوبهم ويميل إلى الدعة والسكون، ولكن الله ثبتهم وأيدهم وقواهم. وزيغ القلب هو انحرافه عن الصراط المستقيم، فإن كان الانحراف في أصل الدين كان كفرا، وإن كان في شرائعه كان بحسب تلك الشريعة التي زاغ عنها، إما قصر عن فعلها أو فعلها على غير الوجه الشرعي. وقوله ثم تاب عليهم، أي قبل توبتهم بعد أن وفقهم لها، إنه بهم رؤوف رحيم. ومن رأفته ورحمته أن من عليهم بالتوبة وقبلها منهم وثبتهم عليها. وكذلك لقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا عن الخروج مع المسلمين في تلك الغزوة، وهم كعب بن مالك وصاحبه، وهما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. وقصتهم مشهورة معروفة في الصحاح والسنن، حتى إذا حزنوا حزنا عظيما وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أي على سعتها ورحبها، وضاقت عليهم أنفسهم التي هي أحب إليهم من كل شيء، فضاق عليهم الفضاء الواسع والمحبوب الذي لم تجر العادة بالضيق منه وهي النفس،
وذلك لا يكون إلا من أمر مزعج بلغ من الشدة والمشقة ما لا يمكن التعبير عنه، وذلك لأنهم قدموا رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أي تيقنوا، فالظن هنا بمعنى اليقين، أي تيقنوا وعرفوا بحالهم وعرفوا بحالهم أنه لا ينجي من الشدائد ويلجأ إليه إلا الله وحده لا شريك له، فانقطع تعلقهم بالمخلوقين وتعلقوا بالله ربهم وفروا منه إليه، فمكثوا بهذه الشدة نحو 50 ليلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهجرهم هذه المدة تأديبا، ثم تاب عليهم أي أذن في توبتهم ووفقهم لها، ثم تاب عليهم أي الله تبارك وتعالى أي أذن في توبتهم ووفقهم لها ليتوبوا، أي لتقع منهم فيتوب الله عليهم، إن الله هو التواب أي كثير التوبة والعفو، أي كثير التوبة والعفو والغفران عن الزلات والنقصان، الرحيم وصفه الرحمة العظيمة التي لا تزال تنزل على العباد في كل وقت وحين في جميع اللحظات ما تقوم به أمورهم الدينية والدنيوية. وفي هذه الآيات دليل على أن توبة الله على العبد أجل الغايات وأعلى النهايات، فإن الله جعلها نهاية خواص عباده وامتن عليهم بها حين عملوا الأعمال التي يحبها ويرضاها، ولذلك قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فإذا كان هؤلاء يتوبون فنحن من باب أولى وأحرى، فهي عبادة عظيمة يفرح الله بها فرحا شديدا. ومنها لطف الله بهم وتثبيتهم في إيمانهم عند الشدائد والنوازل المزعجة، تثبيت الله لعباده المؤمنين. ومنها أن العبادة الشاقة على النفس لها فضل ومزية ليست لغيرها، وكلما عظمت المشقة عظم الأجر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة إن أجرك على قدر نصبك. ومنها أن توبة الله على عبده بحسب ندمه وأسفه الشديد، وأن من لا يبالي بالذنب ولا يحرج إذا فعله فإن توبته مدخولة وإن زعم أنها مقبولة، أي ليست توبة نصوحة ولا يجر عليها كما لو حصل الندم. ومنها أن علامة الخير وزوال الشدة إذا تعلق القلب بالله تعالى تعلقا تاما وانقطع عن المخلوقين. ومنها أن من لطف الله بالثلاثة أن وسمهم بوسم، أي بعلامة ليس بعار عليهم، فقال خلفوا، إشارة إلى أن المؤمنين خلفوا عن من بت في قبول عذرهم أو في رده، وأنهم لم يكن تخلفهم رغبة عن الخير، ولهذا لم يقل تخلفوا وإنما خلفوا، وما زال الحزن يداخلهم والندم حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وهم في هم لما حصل لهم، ولم يكن الحامل لهم النفاق كما هو شأن المنافقين لعدم رغبتهم في الجهاد وعدم إيمانهم. قال ومنها أن الله تعالى من عليهم بالصدق، ولهذا أمر بالاقتداء بهم فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي ومن هؤلاء الصادقين هؤلاء الثلاثة، ونجاهم الله بسببه، فالصدق نجاه كما قال كعب بن مالك ما نجاني الله إلا بالصدق. وجاء حديث مرسل ومعناه صحيح رواه الناد في الزهد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق وإن رأيتم فيه الهلكة ففيه النجاة، وإياكم والكذب وإن رأيتم فيه النجاة ففيه الهلكة. قال أي يا أيها الذين آمنوا بالله وبما أمر الله بالإيمان به قوموا بما يقتضيه الإيمان، وهو القيام بتقوى الله تعالى باجتناب ما نهى الله عنه البعد عنه، وكونوا مع الصادقين في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم الذين أقوالهم صدق وأعمالهم وأحوالهم لا تكون إلا صدقا، خلية من الكسل والفتور، سالمة من المقاصد السيئة، مشتملة على الإخلاص والنية الصالحة. فإن الصدق يهدي إلى البر، قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم الآية. فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. نعم تمامه. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هو الحديث عن ابن مسعود في الصحيح. وفي الحديث الآخر حديث أبي هريرة: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. صلى الله التوفيق.